بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي يومنا هذا يوم السبت 21 من شهر صفر لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الكتاب الذي قد وعدنا به، وهو كتاب مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر من تأليف الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وكان قد أخذنا قبل هذا الكتاب كتابين، كتاب الأصول من علم الأصول للإمام ابن عثيمين رحمه الله، ثم كتاب نظم الورقات للجويني التي نظمها شرف الدين العمريطي رحمه الله. وهذا الكتاب يعتبر ثالث هذه الكتب، ومن أتقن مثل هذه الكتب صار عنده حصيلة جيدة في أصول الفقه، ويستطيع بها بإذن الله تعالى أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، ويكفيه هذه الكتب في جانب أصول الفقه ليكون مجتهدا مع العلوم الأخرى التي تشترط في المجتهد، وقد سبق بيانها في دروس ماضية. وقبل أن نبدأ بقراءة هذا الكتاب، نعرف أن هذا الكتاب هو شرح مختصر لكتاب مشهور في أصول الحنابلة، وهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب المغني. وكتاب الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، هو في أصول الفقه الحنبلي، وسار فيه ابن قدامة رحمه الله على ترتيب المستصفى للغزالي، بل قال كثير من العلماء إن كتاب الروضة هو اختصار لكتاب المستصفى للغزالي ومأخوذ منه، فإن كان كذلك أنه مأخوذ منه، وإلا فأغلب مادته وكذلك ترتيبه مأخوذ من المستصفى للغزالي. كتاب المستصفى للغزالي يعتبر من أحسن كتب الأصول من حيث الترتيب، ومن حيث حسن السبك وحسن الكلام الذي فيه وتحرير التعاريف والتقاسيم، إلا أنه شابه بشيء من علم الكلام، شابه بشيء من علم الكلام الذي كان أبو حامد الغزالي رحمه الله مشتغلا به. ابن قدام رحمه الله لخص من كتاب المستصفى مباحثة، ورتب الروضة على ترتيبه، وأخذ من غيره واستفاد من غيره، وجرد كثيرا مما فيه من علم الكلام، مع أن الروضة أيضا بقي فيه من علم الكلام، وبقيت فيه مقدمة منطقية، مقدمة في علم المنطق خالصا ليست من علم الأصول. فكان هذا الكتاب الروضة مقررا في الكليات السعودية في الجامعات الإسلامية، وكان ممن يدرسه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فلخص أيضا الروضة، لم يذكر كل الروضة هنا وشر الملحق، كل المقدمة المنطقية التي في الروضة حذفها، وهذا من أحسن ما صنع، فإن المنطق لا فائدة فيه. لا يحتاج إليه البليد ولا يستفيد منه الذكي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فلا يحتاج إليه. فالشنقيطي حذف كل المقدمة المنطقية التي في الروضة، ثم شرح الروضة ولم يذكر كل ما في الروضة، يذكر طرفا من كلام ابن قدامة، يقول قال ابن قدامة وقال المؤلف، يذكر سطرا أو سطرين ثم يشرحها بكلامه هو. فكانت هذه المذكرة شاملة لكتب كثيرة. المستصفى هو في أصول الفقه الشافعي، والروضة هي في أصول الفقه الحنبلي، وأضاف الشنقيطي رحمه الله في أثناء هذا الكتاب كثيرا من أبيات منظومة مراقي السعود التي هي لعبد الله العلوي في الفقه المالكي. فتستطيع أن تقول إن هذه الروضة شاملة لأصول المذاهب الثلاثة: المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، والمذهب المالكي، إضافة إلى ما يذكره عن الأحناف في أثناء ذكر الخلاف والمسائل. فكانت هذه المذكرة شاملة نافعة. قد سبق الشنقيطي أناس في شرحها، ولحقه أناس في شرحها، في شرح الروضة. من أشهر شروح الروضة شرح عبد القادر ابن بدران رحمه الله، الذي هو من أشهر شروحها، الذي سمى نزهة الخاطر العاطر، وهو عبارة عن تعليقات وحواشي يسيرة ولم يطل فيه. وممن شرحها الشنقيطي في هذه المذكرة، ثم تلاهم شارحان شرح الروضة بشرح مطول، أحدهما عبد الكريم النملة الذي شرحه في 8 مجلدات إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر. اعتنى في شرحه بالمسائل، يذكر كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، ثم يذكر المسائل التي تضمنها هذا الكلام، ولم يعتني كثيرا بشرح الألفاظ وبعودة الضمائر وبسياق الكلام، إنما اعتنى بمسائل الكتاب، وهو شرح نافع. وهناك شرح آخر اسمه فتح الولي الناصر في 6 مجلدات لعلي الضويحي، هذا اعتنى بشرح الألفاظ، بتفسير المفردات، ببيان الضمائر وإلى ما تعود في الكلام، وذكر المسائل، وكلا الشرحين موجود في المكتبة. هذا الشرح يعتبر شرحا مختصرا للشنقيطي رحمه الله ونافعا، بل لعله من أنفع الشروح، هو من أنفع شروح الروضة. فدراستنا له إن شاء الله تعتبر دراسة للروضة، بل قل دراسة للمستصفى للغزالي، ودراسة للمذكرة، ودراسة لكثير من أبيات مراقي السعود التي ألفية في الفقه المالكي. ففي هذا الكتاب فائدة عظيمة. وهذا الكتاب جمعه تلميذ الشنقيطي رحمه الله، الذي هو عطية محمد سالم رحمه الله، كما سنقرأ مقدمته. الشنقيطي كتب عبارة عن ملازم، هذه ملازم كانت تدرس في الجامعات وتسمى مذكرة. المذكرة هي الملازم، صارت متفرقة بأيدي الطلبة حتى جمعها تلميذه في هذه المذكرة وراجعها الشنقيطي في حال حياته، علما أن هذه المذكرة كانت تدرس في الجامعة الإسلامية في 4 سنين، ولذا تجد في فهرسها مقرر السنة الأولى، مقرر السنة الثانية، ومقرر السنة الثالثة، ومقرر السنة الرابعة، فتدرس في خلال 4 سنوات، ويتخرج طلاب كلية الشريعة في جانب أصول الفقه بهذا الكتاب. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته في هذه الدور، دور الحديث، التي هي دور مباركة ربما يستغرق دراسته وما بين 5 إلى 6 أشهر، ويخرج الطالب منها بفائدة عظيمة، ربما أعظم فائدة من الذي درسها في 4 سنين، لأن الدرس يتوالى عليه في كل يوم ويراجع فيه. وهذا من بركة دور الحديث، ومما تفضل به على الدراسة النظامية، إضافة إلى ما فيها من الجد والاجتهاد، ومن بركة المساجد، ومن السير على طريق السلف. فالحاصل من هذا أن هذا الكتاب كتاب نفيس، كتاب نافع، ويعلم نفعه أيضا ومكانته بمكانة مؤلفه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الذي كان آية من آيات الله في العلم، حتى قال الشيخ مقبل رحمه الله حين سئل هل حضرت دروسه، قال حضرت بعض مجالسه وما رأت عيناي مثله في الحفظ. فقد كان يدرس التفسير يسرده سردا أشد من سرد الذي يقرأ، قال الذي يقرأ قد يتتعتع في القراءة أو يقف عند بعض الكلمات وهو يلقي الدرس سردا كأنما يقرأه من كتاب بدون نظر إلى كتاب، يتكلم على صرف الآية وإعرابها وبلاغتها وما فيها من اللغة ومن تفسيرها وكلام العلماء. كان حافظا رحمه الله، حتى قال ما أقل ما أحفظ شعرا ولو أنشدتكم شهرا ما فرغت. أقل ما أحفظه الشعر، ولو ظللت شهرا أنشد ما فرغت. وكتبه دالة على سعة علمه، كتابه أضواء البيان، وكتابه العذب النمير، كتابه نثر الورود، شرح مراقي السعود، كتبه هذه المذكرة وغيرها من الكتب تدل على مكانته العظيمة في العلم. وقد جمعت مؤلفاته الآن في مجموع في نحو 30 مجلدا، مجموع مؤلفات الشنقيطي. هذا الكتاب حسب علمي له طبعات كثيرة، طبعات مصرية، وطبعات المعتمدة 3: طبعة دار اليقين التي حققها أبو حفص سامي العربي، مصري كان في دمشق ثم رجع إلى مصر، فيها أخطاء كثيرة، أخطاء مطبعية كثيرة. والطبعة الثانية التي هي طبعة دار أو مكتبة العلوم والحكم، التي علق عليها ولده، ولد الشنقيطي رحمه الله، محمد المختار. ولم أقرأ فيها كثيرا، لكن يذكرون أن أيضا لم تسلم من خطأ، ويعتبر أحسن الموجود الذي هو منشور ويباع بين الناس. وهناك طبعة ضمن مجموع الشنقيطي، هي طبعة دار عالم الفوائد، وهي من أحسن ما طبع الكتاب، إلا أنها لا تباع مفردة، تباع ضمن المجموع، وسأقرأ منها إن شاء الله أنا. والذي عنده خلاف ما في هذه النسخة مما يرى خلافا مهما ينبهنا عليه إذا حصل خطأ. وعلى كل، يدرس الإنسان في أي طبعة، وحين درسنا هذه المذكرة درسناها في طبعة مصرية عادية، وأصلحنا ما فيه من الخطأ. أهم شيء يعتني بالمراجعة بالمباحث التي فيها يستفيد منها. وفي مقدمة هذا الدرس أنصح إخواني بالجد والاجتهاد بالمراجعة، بأن تجعل وقت، بأن يجعل طالب العلم وقتا للمراجعة ولو مع بعض زملائه يتدارسون يتذاكرون يعتني بهذه المذكرة. ننصح إخواننا أيضا أن يحرصوا على الحضور في المسجد، ألا يقتصروا على سماع الإذاعة في البيت، فالدراسة في المسجد فيه بركة والحضور تحف أهله الملائكة ويحصل فيه بركة ويراجع وينشط، أحسن من أن يكون مستمعا من بعيد، فهذا فيه خير. وأهم شيء أن يعتني بمراجعة هذا الكتاب. وبالنسبة للوقت نستمر في وقتنا هذا، لم نجد وقتا آخر، قد يشق على بعض الأخوة يحضر ثم يرجع إلى بيته ثم يرجع الحلقات في الساعة 8، لكن نحاول إن شاء الله ننتهي 7:15 أو 7:20 في أكثر شيء إذا أطلنا فيه، حتى يتمكن من الذهاب والإياب، ويحتاج إلى صبر من الجميع. نقرأ مقدمة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله الذي جمع هذه المذكرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهدي للتي هي أقوم، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين للناس ما نزل إليهم، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقد أرسى قواعدها وقعد أصولها، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأطهار الذين اقتدوا به وسمعوا منه وبلغوا عنه، ورضي الله عن التابعين الذين سلكوا منهجهم واهتدوا بهديهم ونقلوا هذا الدين عمن قبلهم لمن بعدهم. وقد تلقت الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وسار الناس في ظل هذين الأصلين في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي عصر الصحابة والتابعين، حتى توالت الفتوحات وتمصرت الأمصار، ودخل في الإسلام أمم وجماعات، واتسعت ميادين الحياة، ووجدت أمور لم تكن من قبل دفعت العلماء للاجتهاد في إيجاد أحكام لها ومعرفة أحكامها. ومعلوم أن النصوص لن تلاحق الأحداث، بمعنى أن الوحي انقطع، لا تظل النصوص نازلة، بل قد انقطعت وليست إلا النصوص التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تلاحق الأحداث ولا يستمر الوحي إلى قيام الساعة. فكان على المجتهدين أن يبحثوا عن عمومات وكليات، أي أدلة عامة تندرج فيها تلك الجزئيات، وكان ذلك مبنيا على الاجتهاد والاستنباط، ومعتمد ذلك على الملكة والفكر والتحصيل ومعرفة مدارك النصوص، أي أن كل الأمور الحادثة والجزئيات التي حدثت في الناس موجودة في النصوص السابقة، تحتاج إلى فكر، إلى اجتهاد، إلى نظر وتأمل، وإلا فكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام صالحة لكل ما يحتاجه الناس في كل زمان ومكان، وشاملان لذلك. وإنما يختلف العلماء. العالم الواحد قد يأتي من دليل واحد بحكم واحد أو حكمين، بينما عالم آخر يأتي من دليل واحد بعشر أحكام، بينما عالم آخر يأتي من دليل واحد بخمسين حكما، وفوق كل ذي علم عليم. فباب الاجتهاد هو في النصوص الموجودة من نصوص القرآن والسنة، وهي شاملة لكل ما يحتاجه الناس إلى قيام الساعة. قال: ولما كانت النصوص فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما إلى ذلك، كان لابد من قواعد ومنهج ينظم هذا الاجتهاد ويصنف مباحثه في أبواب وفصول، فكان من ذلك علم الأصول، وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. والرسالة كما تقدم معنا رسالتان: الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. الرسالة القديمة كتبها في بغداد بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، وكان عبد الرحمن بن مهدي حين طلبها منه لا يزال شابا، ثم أرسلها إليه الشافعي، كتبها وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي فسميت الرسالة. ثم لما خرج الشافعي إلى مصر أعاد تأليفها مرة أخرى وأضاف فيها. وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لكتاب الرسالة للشافعي أن الرسالة الموجودة اليوم بين يدي الناس هي الرسالة الجديدة التي رواها الربيع بن سليمان، وهو إنما التحق بالشافعي في مصر، وأما الرسالة القديمة فلم توجد. فالتي بقيت عندنا الرسالة الجديدة التي أضاف إليها وكتب فيها في مصر ما لم يكن كتب في الرسالة الأولى. الرسالة الأولى حين وصلت إلى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما أظن أن الله تعالى خلق مثل هذا الرجل، أي الشافعي. قال: وإني لأدعو له في كل صلاة. وجاء عنه في بعض الروايات قال: لما قرأت الرسالة للشافعي أبهرتني، ورأيت كرام رجل عاقل. كذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله تعالى بالشافعي. وكان يقول: لا يشبع المحدث من قراءة كتب الإمام الشافعي رحمه الله. فهيأ الله تعالى الشافعي بما رزقه من الذكاء والفطنة والفصاحة والفقه العظيم، فتح الله تعالى لأهل العلم على يديه هذا العلم، علم الأصول وعلم الفقه. فكان أول مؤلف في هذا الفن هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. قال: ثم توالت على هذا الفن أقلام وتناولته عقول قد مرت به مراحل، منهم من ذكر علم أصول الفقه في أثناء مؤلفاته لم يذكر في فن مستقل، وكان من أشهر من ذكر مباحث من أصول الفقه ابن عبد البر في كتابه الجامع، جامع بيان العلم الذي نقرأ فيه في أيامنا هذه كم فيه من المباحث الأصولية. وأيضا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ذكر كثيرا من مباحث الأصول. ثم توسع هذا الفن وكثرت فيه التآليف حتى وصل إلينا على هذا الذي نراه. قال: حتى تطور واكتمل واستقل، ولكن دخلته اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا بعض ما تناولوا بطريق العقل، على زعمهم أن العقل مقدم على غيره، كما خالطته طرق الفقهاء ليؤيدوا به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيرها. وهكذا أصبح لكل مذهب قواعد ومنهج، كل مذهب له قواعد أصولية يسير عليها، وتعددت كتب الأصول بتعدد المذاهب، وأصبح من اللازم لكل ناظر في مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف قواعده وأصوله. وعلى كل دارس للكتاب والسنة أن يقرأ أصول هذا الفن وقواعده، وخاصة إذا أراد معرفة استنباط حكم لحادثة جديدة أو طرق استنباط الأحكام السابقة أو تقديم بعض النصوص المتعارضة أو نحو ذلك مما لا يتأتى إلا عن طريق قواعد وأصول هذا الفن، مع أن هذا الفن شامل كما علم الذي قد درس معنا من سبق، شامل لعلوم كثيرة، شامل للغة، شامل للحديث، شامل للفقه. فعلم الأصول فيه القواعد الأصولية، وفيه من علوم اللغة العربية، وفيه من علوم الحديث، وفيه من الفقه، وفيه من أدلة الكتاب والسنة الشيء الكثير. وبعضهم يضيف ويقول فيه أيضا من المنطق، ونحن لا نحتاج إلى المنطق، وقد حذف الشارح رحمه الله المقدمة المنطقية التي في الروضة، وكان من أحسن ما فعل. قال: فكان أصول الفقه تبعا لذلك في مقدمة الفنون التي عني بها العلماء في كل زمان ومكان. ولقد كانت هذه البلاد، أي بلاد المملكة السعودية، والكاتب مصري، عطية محمد سالم مصري، إلا أنه كان من المدرسين بالجامعة الإسلامية. ولقد كانت هذه البلاد حافلة بهذا الفن، آهلة بعلمائه طيلة وجود النهضة العلمية بها، ومنذ زمن غير قليل انصرفت عنه الهمم لصعوبته. والسبب في صعوبته ما دخله من المباحث الكلامية التي عقدت هذا العلم، وإلا هو علم سهل، فالذي يدرسه بما فيه من القواعد الكلامية والمنطقية يستصعب عليه، والذي يدرسه مبنيا على أدلة الكتاب والسنة مجردا من هذه الأمور الكلامية يكون سهلا من أسهل العلوم. قالوا: منذ زمن غير قليل انصرفت عنه الهمم لصعوبته، وتقاصر الناس عنه، وقل المشتغلون به، وتقلصت دراسته حتى خيفا دراسه فيما عدا الحرمين الشريفين على قلة، على قلة أي في الحرمين الشريفين، إلى أن قيض الله لهذه البلاد من يقوم بهذه النهضة العلمية الدينية الحديثة، وأرسيت قواعدها في مدينة الرياض في تأسيس المعاهد العلمية سنة 1971 برعاية سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وشملت مناهجها أهم العلوم الدينية والعربية، وفي طليعتها علم الأصول، وسارت الدراسة النظامية في تلك المؤسسة أي المعاهد، وبجانبها دراسة الحلق في المساجد على العهد الأول بخير وبركة، أي لم يقتصر أهل العلم في ذاك الزمان على الدراسة النظامية، بل كان دراسة نظامية، وأكثر دراستهم كانت في الحلق في المساجد. ولمسيس الحاجة لعلم الأصول رأى سماحة المفتي نشر هذا العلم على طلاب الحلق في المساجد، فقرر كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن الحنبلي، وهو من الكتب النافعة إلا أن فيه من علم الكلام، وإلا هو كتاب نافع، وهو يذكر العلماء أنه مختصر من الروضة، روضة الناظر، وهو في رسالة مختصرة. كان الشيخ ابن عثيمين فيما ذكر بدأ في تدريسه قال: ثم تركته لما فيه من علم الكلام. قال: فقرر كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في مسجد الشيخ بدخنة، دخنة موضع ومكان في الرياض، يدرسه فضيلة الشيخ محمد الأمين حفظه الله، فنفع الله به وكان بدء إحياء هذا الفن وبدء عهد جديد له من سماحة المفتي رحمه الله على يد فضيلة المؤلف حفظه الله. ثم فتحت الكليات سنة 74 و300 ألف. بدأت بكلية الشريعة وقرر فيها كتاب روضة الناظر للعلامة بن قدامة من أشهر أئمة الحنابلة، اختير لسعته وملاءمته وعنايته بقواعد مذهب الإمام أحمد رحمه الله مع بيان لأصول بقية المذاهب فيما فيه الخلاف، أي أن الروضة بيّن أصول مذهب الحنابلة وذكر المذاهب الأخرى، لأنه كما سبق مأخوذ من المستصفى الذي هو في أصول الشافعي. ولما كانت دراسة هذا الفن آنذاك جديدة كان الطلاب يجدونه غريبا وصعبا، ولا سيما الكتاب المقرر أي الروضة بأسلوبه المتقدم وتفريعاته الواسعة، كان لابد للطلاب من مذكرة عليه تحل إشكاله وتكشف غموضه وتجمع شتاته وتفصل مجمله. وكان الذي تولى تدريسه هو فضيلة المؤلف حفظه الله، فأملى هذه المذكرة التي نقدم لها، وذلك في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض، وظل الطلاب يتناقلونها فيما بينهم دون أن تطبع لهم إلى أن تخرجت الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وفي عام 80 و300 ألف افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رئاسة سماحة المفتي بنيابة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وانتقل فضيلة المؤلف إلى الجامعة منذ عامها الأول، وتولى تدريس المادة في نفس الكتاب روضة الناظر. وتناقل الطلبة هذه المذكرة، فكانت هذه المذكرة المباركة هي الأساس لجميع المتخرجين من كليات الإدارة العامة للمعاهد والكليات لآل الشيخ، وقد عم نفعها ولله الحمد، حتى أصبح لطلابها المتخرجين عليها مؤلفات في هذا الفن ضمن مقررات المعاهد العلمية التي درسوا فيها، ومعهد الجامعة الإسلامية ومعاهد أخرى ثانوية خارج هذه البلاد. وقد شملت هذه المذكرة روضة الناظر كلها ما عدا المقدمة المنطقية التي افتتح بها المؤلف كتابه، وضمنها ما لا بد منه من اصطلاحات المتكلمين المداخلة لهذا الفن تسهيلا لفهمها أي في الروضة، ومسايرة لمنهج دراسة هذا الفن. وقد شملت مباحث الحد والبرهان وأنواع الدلالة وأقسام القضايا ونحو ذلك، وهذا العلم علم المنطق دخيل على علم الأصول، فلا يظن أحد أنه لا يستطيع فهم الأصول إلا بعلم المنطق، بل هو علم دخيل عنه كما بيّن هذا غير واحد من العلماء، أن علم المنطق علم دخيل على أصول الفقه وليس منه، ولذا كتاب الشافعي خلا من هذه الفنون، خلا من قواعد المنطق ومن علم الكلام كتاب الرسالة. قال: فلم تتعرض هذه المذكرة لها، وقد ألف فضيلة الشيخ حفظه الله رسالة مستقلة في هذا الغرض أي في علم المنطق، أوسع وأشمل وأبسط وأسهل، جعلها مقدمة لآداب البحث والمناظرة المقرر في الجامعة الإسلامية، هي بعنوان آداب البحث والمناظرة. وقد كانت تلك المذكرة متناثرة الأطراف لدى الطلاب لا تكاد توجد مجتمعة عند أحدهم، وقد لمست فيها من مهام هذا الفن وتوجيهات قضاياه ما حملني على جمعها كلها والعناية بها. وقد رغبت الجامعة الإسلامية في طبعها مكتملة بعد تحقيقها وتدقيقها وتصحيحها على فضيلة المؤلف حفظه الله لتكون أثرا من آثارها المجيدة، فكان ذلك نعمة متجددة لي بدراستها وإتقانها. وها هي بين يدي الطلاب، آمل أن يجدوا فيها أكثر ما تصبو إليه نفوسهم وتتطلع إليه أفكارهم في هذا الفن. مما يمكن أن تغنيهم عن غيرها ولا يكاد يغني غيرها عنها. ونعم هي كما قال تغني عن غيرها ولا يكاد غيرها يغني عنها. سارت على منهج أهل السنة والجماعة بعيدة عن علم الكلام وقواعد المنطق والفلاسفة، مبنية على الدليل من القرآن والسنة، شاملة لأكثر مباحث أصول الفقه، لا سيما في مواطن الترجيح والمباحث العقلية حيث يجدونها بعيدة عن تعقيد الفلسفة وخالصة من شوائب السفسطة، ناصعة بنور الحق على هدى الكتاب والسنة وعقيدة سلف الأمة، يدرسونها مطمئنين ويتلقونها بيقين، لما لفضيلة مؤلفها حفظه الله من يد طولى وأثر حميد في هذا الفن، وما يتصل به من عقائد ونصوص وأحكام وعلوم وعلوم اللسان والمنطق والبيان، مما يجعل مباحثها وافية شاملة. والجدير بالذكر أن الكتاب المقرر روضة الناظر متأثر كثيرا بكتاب المستصفى للغزالي في أصول الشافعية، بل قد قيل إنه مختصر منه. وهذه المذكرة متأثرة أيضا بمراقي السعود في أصول المالكية، وبهذا التأثر المزدوج تكون المذكرة مفيدة أصالة في المذاهب الثلاثة الحنبلي والشافعي والمالكي، وفي المذهب الحنفي في موطن الخلاف حينما تتعرض له. فالدارس لها إذن دارس لأصول الفقه عند أهل المذاهب. وأحب أن أوصي الطلاب الراغبين في هذا الفن أن يولوه عنايتهم، وأن يكون إقدامهم عليه بقوة وعزيمة، وأن يعيدوا فيه النظر ويعملوا فيه الفكرة، وأن تكون دراستهم إياه بتدبر وتعقل. والله أسأل أن يعم نفعها، وأن يجزي بأحسن الجزاء مؤلفها، ويفيد بوافر الثواب كل من سعى في طبعها ونشرها. وإن تاريخ العلم ليسجل للجامعة الإسلامية فضل هذا العلم على يد رئيسها العالم الفاضل محب العلم وأهله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، كما سيحتفظ للمؤلف بيد بيضاء في هذا الأثر الدائم نفعه المتواصل أجره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبها تلميذ المؤلف عطية محمد سالم رحمه الله. إذن هذه المقدمة التي كتبها جامع هذه المذكرة، ثم بدأ الشنقيطي رحمه الله في حقيقة الحكم وأقسامه. أخوني يقول: ما هو علم المنطق؟ علم المنطق حاصله هو يعتني بالتعاريف، بالحدود، بضوابطها، أكثر ما يعتني بذلك. وفي تقسيم التعريف إلى جنس وفصل، وما هو الجنس الذي في التعريف وما هو الفصل، وكيف ينبغي أن تعرف المصطلحات العلمية، وما هو المعيب في التعاريف وما هو الجائز فيها. فعلم المنطق علم جدلي، الذي يريد يجادل يناظر، هذا علم المنطق، علم الجدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا علم مذموم ليس في فائدة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يشغل به نفسه. قالوا: لا يمكن، بعضهم يقول لا يمكن دراسة أصول الفقه إلا بعلم المنطق. والحمد لله درسنا علم أصول الفقه، وأيضا درسنا إخواننا فيما مضى في كتب ماضية، ولم نقرأ في علم المنطق شيئا. قال بعضهم: لا يمكن دراسة بعض كتب العقيدة إلا بمقدمات من علم المنطق، لا يمكن فهم رسالة التدمرية لشيخ الإسلام إلا بمقدمات المنطق. درسنا التدمرية ودرسناها إخواننا، والكل لا يعرف من علم المنطق شيئا، وفهمنا ذلك والحمد لله. فعلم المنطق علم لا يحتاج إليه البليد ولا يستفيد منه الذكي. أخني يقول: من درس كتاب الأصول من علم الأصول ولم يدرس الورقات فهل تنصح بدخول هذه المذكرة؟ إذا أتقن الأصول من علم الأصول ضبط مباحثه نعم يستطيع يفهم هذا الكتاب، فإن المباحث التي في الورقات أغلبها في كتاب الأصول من علم الأصول إلا مباحث قليلة مرت معنا ليست موجودة في الأصول من علم الأصول. أهم شيء أن يكون متقنا للكتاب، لا يكون مجرد دراسة يسيرة أو قد نسيه، فالذي هو متقن لكتاب الأصول من علم الأصول يكفي دراسة هذا الكتاب. أخني يقول: لماذا سمي المذكرة؟ مع معنى المذكرة قلنا ما نسميه نحن الآن ملزمة، مذكرات أي ملازم، فكان عبارة عن ملازم بأيدي الطلاب ثم جمعت في هذا الكتاب. أخن يقول: هناك مدرس في المسجد النبوي اسمه محمد المختار الشنقيطي، فهل هو ابن محمد الأمين؟ لا، ليس ابن الله. المدرس الآن في المسجد النبوي محمد المختار، غير ابن هذا، هذا له ولد اسمه محمد المختار، لكنه ليس هو هذا المشهور. ابن المؤلف هو مدرس في الجامعة الإسلامية، والعجم اشتهر عندهم مع أن الشناقطة من العرب موريتانيين، ولكن اشتهر عندهم تسمية محمد، هو محمد اسم واحد، محمد المختار، محمد الأمين، محمد الصادق، هكذا يضيفون إليه، يسمي أبناءه كلهم محمد، 10 اسمه محمد، ثم كل واحد يميز بلقب، هذا المختار وهذا الأمين وهذا الصادق وهذا الناصح وهذا هكذا. فهؤلاء انظر 3: محمد المختار ابنه، ابن محمد الأمين، ابن محمد المختار، كلهم سمى محمد. فالمدرس الآن هذا الذي مشهور في الجامعة الإسلامية ليس هو ابن المصنف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.